يحيي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه الماتع المسمى بالسلسبيل الشافي: تجويدك القرآن حتم لازم، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، والآن مع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج.
باب التجويد.
وجاء في الحديث أن الماهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حمالة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع.
والآن مع فقرة أحكام التجويد. ما زال الحديث موصولا مع درسنا المسمى بأركان القراءة الصحيحة، وتناولت معكم في الحلقة السابقة الحديث عن الركن الأول تحت عنوان اتصال سند القراءة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجئت إليكم بالأدلة على الحديث عن معنى الإسناد وعن معنى التواتر. اليوم بإذن الله تعالى سأتحدث معكم عن الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة، وهو موافقة القراءة لقواعد اللغة العربية. تعالوا سويا نبدأ كما تعودنا بطرح سؤال. القرآن الكريم نزل بلغة العرب، كتاب الله، إن كتاب الله عز وجل أنزل من فوق سبع سماوات باللغة العربية. قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك بدأت مستهلا عن الحديث عن هذا الركن بطرح لسؤال: إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب، إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب أي اللغة العربية. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو الشاهد، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ولذلك بعد الحديث بأن القرآن أنزل بلغة العرب، أنزل باللغة العربية يوافق لهجات العرب، وجئت إليكم بدليل من كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين في سورة الشعراء، بلسان عربي مبين، أتحدث معكم عن الشق الآخر. القرآن الكريم إذا كان أنزل من فوق سبع سماوات موافقا للهجات العرب فلا شك أن لهجات العرب مختلفة، لهجات العرب مختلفة، لغة قريش، لغة كنانة، لغة قيس، لغة تميم، لغات قبائل، منهم من كان يستطيع أن يحقق الهمز يؤمنون، منهم من لا يستطيع أن يحقق الهمز يقول يؤمنون، لهجات. يعني وضربت إليكم مثالا من قبل أن أتحدث عن ورش عن نافع، قلت ونحن في مصر مثلا نجد مثلا بعض اللهجات يتميز بها أهل الصعيد، أهل صعيد مصر، ولهجات مثلا يتميز بها أهل مثلا المحافظات الأخرى. ولذلك هل لهجات محافظات مصر تجمعها لهجة واحدة أم تختلف؟ يعني سبحان ربي في بعض لهجات بعض القبائل يميل، ومنهم مثلا لا يستطيع أن يميل. الإمالة، موسى، موسي، لهجات. فإذا كنت أتحدث في زماننا هذا عن بلد واحد وهو مصر، وهي مصر، فحديثي عن مصر عن محافظاتها مثلا اللهجات تختلف، فما بالكم بالعالم الإسلامي أجمع؟ فما بالكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت إليه الرسالة عامة؟ ولذلك عندما نزل القرآن بلغة العرب أنزل ليوافق جميع اللهجات. فإذا أنزل باللغة العربية فاللغة العربية لها لهجات ولها قبائل، ومن هنا أيضا اشتقت القراءات. يعني انظروا معي، أنا أريد أن أصل بكم لمعادلة، عايز أصل بكم إلى شاهد معين، إن القرآن نزل بلغة العرب، طب ما اللغة العربية لها لهجات، يؤمنون يؤمنون، موسى موسى، الإضغام قد ضل قد ضل. يعني إذا اللهجات، منهم من يضغم، منهم من يظهر، منهم من يفتح، منهم من يميل، منهم من يحقق الهمز، منهم من يبدل الهمز، ومن هنا نشأت القراءات. ولذلك أقول لكم أنزل القرآن الكريم بعدة قراءات، كرواية ورش ورواية حفص إلى آخره لو شهدنا سويا. أنزل القرآن الكريم بعدة قراءات، كرواية ورش ورواية حفص كما نلاحظ الآن على الشاشة، بعدة قراءات كرواية ورش ورواية حفص إلى آخره من الروايات. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وفي حقيقة الأمر أريد أن أبين لكم مسألة في هذا الحديث. كثير من إخواننا اللي ما بيدرس قراءات ولا يعرف، لا يعرف شيئا عن القراءات، يأخذ العدد من هذا الحديث على ظاهره للأسف الشديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نص على سبع فقط، يبقى القراءات الصحيحة اللي هنقرأ بيها ونتعبد بها في الصلاة هم قراءات سبع، ما تقولوا لناش 10 ولا 14 ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه. انا بتكلم على لهجات بعض ناس، انا بنقل لكم اللي بيتقال. جبت منين الكلام ده؟ يقول لك ان هذا القرآن حديث النبي، ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، اهو سبعة، انتوا بقى عمالين تألفوا وطولوا 10. يا اخي الكريم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ان هذا القرآن انزل على سبعة قراءات او على سبع قراءات، ولا قال سبعة احرف؟ ما هو اللفظ مهم، الشرع لفظ، سبحان ربي، ممكن من لفظ اللفظ يتغير الافتاء في المسألة من رأي لرأي، حرف واحد يغير. ولذلك اما تنظر، يا ريتني شوف الدليل تاني يجيبولنا الحديث، ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف. شايفين الكلام؟ سبعة احرف. هو النبي قال على سبعة احرف ولا قال على سبع قراءات؟ الكلام واضح، قال على سبعة احرف. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان افضل ما وضع في تفسير هذا الحديث في معنى الاحرف السبع. يعني ايه احرف سبع؟ هل الاحرف السبع يعني سبع قراءات؟ لا يا اخي، احرف سبع يعني لهجات. الحرف هنا يراد به اللهجة، اللهجة في فرق ما بين القراءات وفي فرق بين اللهجات. ولذلك افضل ما وضع في تفسير معنى الاحرف السبع من اجمل ما قرأت لأبي الفخر الرازي، قال لك معنى الاحرف السبعة انها اوجه التقديم والتأخير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث الى اخره. شرح كلام طويل، اللي يحب يرجع له لأبي الفخر الرازي بيسوق بالأدلة كلام، يجي يقول لك تقديم وتأخير، وقاتلوا وقتلوا على قراءة أخرى. كلام ما بيتكلمش كلام لما يجيب دليل عليه من القرآن توافق قراءة. عشان كده من أفضل ما قرأت لأبي الفخر الرازي في معنى الأحرف السبع. مش ده موضوعنا، موضوعنا بس عايز أبين لكم حاجة واحدة، مش معنى العدد اللي ذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ هذا العدد على الظاهر. وتيجي تقول لك أنا أستاذ في قراءة العشر، أنا بدرس قراءة العشر، أقول لك لا هم سبعة بس، لا هم عشر، ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويصح التعبد بها في الصلاة وفي خارجها، عشان نبقى كده أفنى المسألة. طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا ان القرآن انزل بلغة العرب، وعرفنا كمان ان القرآن نزل بعدة قراءات، السؤال بقى دلوقتي، الدرعة السؤال اللي هنشوفه دلوقتي، هل يجوز ان يقرأ القرآن بقراءة او رواية على غير لغة العرب؟ يعني هو انا ينفع اقرأ اجيب رواية لا توافق لغة العرب على غير لغة العرب، يقرأ القرآن بقراءة او رواية على غير لغة العرب؟ يعني لو قلت لك تعالى اقرأ برواية فلان، ولقيت رواية فلان دي تخالف قواعد اللغة العربية بتهزمها هدم، ما فيهاش موافقة للغة العربية خالص من اساسه، لا تمت بالصلة للغة العربية، ينفع؟ اظن الامر البديهي لاي حد هيرد يقولك ما ينفعش، قرآن كريم يعني اقراه باللغة العربية. يجي واحد يقولك ايه برضو في جزئية، ولذلك قالك الاجابة بالطبع لا يجوز. بس هنا بقى في مسألة صغيرة، بس انا مش بتدخل في افتاء ولا مسائل فقه، بس عايز اسأل سؤال. ممكن واحد دلوقتي يسمعني يقول ايه يا عم الشيخ، ما هو المصحف مترجم، يا عم الشيخ ما هو المصحف مترجمة، هو انت عمال تقول لنا القرآن أنزل بلغة العرب ونقرأ القرآن باللغة العربية، وانت بنشوف المصاحف مترجم بالألمانية والفرنسية والإنجليزية و و و و و والأرد و إلى آخر اللغات دي كلها، ويروح الحرم إليها مصاحف أرد و إلى آخر. يا أخي الكريم، إن انت مش شايفه مترجم ده معاني القرآن، تفسيره معانيه، لكن يوم ما تيجي تقرأ قرآن تقرأ باللغة العربية، كلام واضح مفيش اتنين يختلفوا عليه. لما تقرا معاني القران اقرا بلغتك لحد ما تتعلم، مش هتفضل سجيه عندك لحد ما تتعلم اللغه العربيه. لكن لما تيجي تقرا القران، تيجي تقرا القران تقرا باللغه العربيه. واثبت دليل طلابنا في البعوث الاسلامي في الازهر الشريف، الطلاب الاجانب تجد سبحان الله بيتكلم مع صديقه بلغه اجنبيه، لكن يوم ما يجي يقرا المصحف وكأنه مولود في قبيلة عربية. وعندكم أدلة تقدروا تخشوا تشوفوا تلاوات لناس أجانب يجي يقرأ القرآن، لما يجي يكلمك بينك وبينه تكلمه لسانه سبحان الله لغته، ما تفهم، ممكن ما تفهمش منه كلام، لكن لما يجي يقرأ القرآن تفهم حروف، تفهم حروف. ولذلك لما تيجي حد يرد عليك في شبهة زي كده يقول لك القرآن مترجم، لا يا حبيبي القرآن مش مترجم، معاني القرآن هي اللي مترجمة. لكن يوم ما تيجي تقرأ الآيات نفسها هتتعبد في الصلاة وصلي، ها أصلي بالإنجليزي؟ لا. وصلت؟ ولذلك استنتاج، إذن يلزم لصحة القراءة موافقة القراءة أو الرواية لقواعد اللغة العربية. أجي الركن الثاني، يبقى احنا عرفنا ان ما ينفعش اقرا قران بغير لغه العرب، لازم يوافق قواعد اللغه العربيه بلسان عربي مبين. يبقى يلزم لصحه القراءه لما اقول دي قراءه صحيحه او روايه صحيحه انها توافق قواعد اللغه العربيه. طيب يعني ايه قواعد لغه عربيه؟ اول ما تسمع كلمه قواعد لغه عربيه عينك على علم النحو والصرف، المرفوع والمنصوب والمجرور، الشغل بقى. ولذلك استنتاج، بطرح عليك استنتاج، بقولك اعلم ايها الطالب ان اللغة العربية كشأن اي لغة لها القواعد الخاصة بها تسمى بعلم النحو، وعلم النحو له اوجه. انت هتدخلنا في قواعد لغة عربية، انت بتشرح لنا اركان القراءة الصحيحة يا شيخ، وعايز تاخد بايدينا في علم التجويد. لاحظ ان اللي بيتفرجوا عليك على الشاشه دلوقتي في منهم ناس مبتدئ عمرهم ما سمعوا تجويد. انا معاك، ومش معنى الكلام اللي انا قلته لك ده ان انا هاخدك في سجية وفي قواعد اللغه العربيه، انا بس بديك اناره كده على الضرب على الطريق، اعرفك يعني ايه علم نحو، مش هخش لك في تفاصيله، بس عايز اعرفك يعني ايه نحو. ما طالما انك بتتكلم بتقول ان القراءة او الرواية توافق اللغة العربية، يبقى بمنتهى البساطة يبقى علم نحو صرف. على الاقل يوم اما تيجي تقرأ قرآن تقول صراط الذين انعمت مش انعمته، وتفهم ان من فتحة الضمة دمرت المعنى. بعد اما تبقى صراط الذين انعمت بالفتح، اي ان المنعم هو الله، هو الذي انعم. لكن لما اجي اقرا واقول صراط الذين انعمت واغير في التشكيل والعب فيه، بقيت انت اللي منعم، اللي بيتكلم ويقرا القران هو اللي منعم مش ربنا اللي منعم. ازاي الكلام ده؟ بتقول يا شيخ ما انت لما غيرت من انعمت لانعمت افسدت المعنى، وده هيبقى باب لينا بوال طويل فيه اسمه اللحن في القراءه لما يجينا. يبقى اعلم ايها الطالب ان اللغة العربية كشأن اي لغة لها القواعد الخاصة بها تسمى بعلم النحو، ماشي كده؟ ولذلك انا بقول ان علم النحو ليه اوجه، ولذلك بقول لك ايه، وينقسم الوجه عند النحويين الى قسمين، وهما تتكلم على علم النحو ليه اوجه، ايه هي الاوجه بتاعت علم النحو؟ قال لك القسم الاول وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا ام افصح، كل ده هبينه لكم، ما تتشدوش من مجرد تسمعوا المصطلحات. القسم الاول وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا ام افصح. طب والقسم الثاني؟ قال لك وجه نحوي ضعيف. هو في حاجه اسمها وجه نحوي ضعيف؟ هنعرف يعني ايه، هنعرف يعني ايه. تعالوا نتكلم على ايه هو بقى الوجه النحوي المجمع عليه. تعالى كده لما نيجي في آية في سورة مريم بيقول لك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تحديدا في سورة مريم الآية 35، في سورة مريم الآية 35 الآية قدامكم. شوف كلمة فيكون هتلاقي واخدة لون مخالف كده اللي متابع معايا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيكون دي قرأت بقراءتين، القراءة الأولى بالرفع والقراءة الثانية قراءة بالنصب. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا ما بفهمش حاجة في اللغة العربية، لا بفهم يعني إيه رفع ولا بفهم يعني إيه نصب. رفع يعني عليها ضمة، رفع يعني إيه، مرفوعة يعني إيه عليها ضمة، فيكون دي ضمة، فيكون دي مفتوحة، سهلة كده. يبقى يا مضمومة عليها ضمة يا مفتوحة عليها فتحة. تعالوا نرجع للوحة الثانية بتاعتنا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بقول ان دي قرأت بقراءتين، القراءة الاولى قرأت بالرفع ودي قراءة الإمام عاصم بتاعنا، يعني قراءة الإمام عاصم يعني شعبة وحفص بيقول فيكون. طب والإمام الشامي عبد الله بن عامر الشامي قرأها بالنصب يعني مفتوحة فيكون. يبقى انت عندك قراءتين، انا بديك نموذج قراءة زي الإمام عاصم على سبيل المثال قال فيكون عليها ضمة مرفوعة، والقراءة الثانية قراءة عبد الله بن عامر الشامي قرأها بالنصب يعني مفتوحة فيكون. يبقى احنا كده خلي بالك عندنا قراءتين. طيب دول علاقتهم ايه عم الشيخ بوجه مجمع عليه فصيح ام افصح؟ عارف يعني وجه مجمع عليه؟ يعني ما فيش حد في علماء النحو اختلف، فيكون فيكون ما حدش اختلف على القراءتين، دي صحيحة ودي صحيحة. عرفت يعني مجمع عليه؟ يعني ما حدش اختلف، فيكون اللي هيقراها مرفوعة عليها ضمة صح، اللي هيقراها بقراءة عاصم فيكون مرفوعة صح، واللي هيقراها بقراءة عبد الله بن عامر الشامي مفتوحة فيكون صح. عشان كده قال لك ده وجه مجمع عليه. طب ايه قصة فصيح ام افصاح؟ يبقى ده كلمة وجه مجمع عليه، يعني حاجة احنا اتفقنا عليها، تعالى كده بنتفق على امر كلنا اتفقنا عليه، يبقى ده هنا اجماع ولا مش اجماع؟ اسمه اجماع. يبقى فيكون فيكون وجهين اهو علماء النحو اتفقوا عليه، ده صحيح ولا صحيح؟ اجماع. بس بعض علماء النحو قال لك خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، بيقول لك قراءتان فيكون فيكون قد تكون قراءة الرفع اللي بتاعت فيكون يعني أفصح من قراءة النصب من الناحية الإعرابية عند بعض النحاة. يعني عند بعض النحاة علماء النحو يقول لك إيه؟ فيكون لما تبقى مرفوعة أفصح من قراءة النصب. طب عارف معنى كده إيه عندهم؟ اللي قال بالكلام ده قال لك إن الرفع أفصح من النصب فيكون. عارف معنى الكلام ده يعني إيه؟ يعني الرفع هنا قراءة أفصح. خلاص. طب وقراءة النصب قراءة فصيحة، عشان كده قلنا وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا ام افصح، يعني درجات الافصح هو الاعلى والفصيح اقل منه. ولذلك قد تكون قراءة الرفع افصح من قراءة النصب، والعكس بعض علماء النحو الاخرين قال لك لا قراءة النصب افصح من قراءة الرفع. يعني هي وجهات نظر، اللغة صح، اللغة متطوعة معاهم، ده قرآن نزل من عند مين؟ من عند رب العالمين، اللغة متطوعة. بعض علماء النحو لما بحث قال لك ده الرفع أفصح من النصب. خلي بالك اللي الاتنين مجمع عليه ده صح ولا صح؟ لأ تعالى يقول لك ايه؟ الشيخ بيقول الرفع أفضل من النصب، يبقى أنا هقرب الرفع بس لأن النصب غلط. لا اوعى تفهم كلامي كده. أنا بقول الاتنين مجمع عليهم، افهم كلامي صح. الاتنين مجمع عليهم، الاتنين صح. عشان كده بنسميه وجه مجمع عليه. بس خلي بالك بعض علماء النحو يقول لك ده الرفع افصح من النصب، بعض علماء النحو ليه وجهه اخرى يقول لك لا ده النصب افصح من الرفع. خدت بالك الاثنين مجمع عليهم، بس عارف انت اللي بيسموه وجهات نظر، بس وجهات نظر مش بهوى، بقواعد. يعني مش واحد كده قاعد يتكلم بهوى يقول لك ده الرفع افضل عندي من النص، والتاني يرد عليه بهوى يقول لك لا ده النص افضل عندي من لا ده مش هوى، ده قران، ده قران بيتطوع تبع اللغه. خلاص. يبقى اذا قراءتان فيكون فيكون، يا ريتني اشوف اللوحه دي تاني. قد تكون قراءه الرفع افصح من قراءه النصب من الناحيه الاعرابيه عند النحاه. خلي بالك من الجمله، من الناحيه الاعرابيه، عشان كده بقول لك ان هي بيوافق اللغه مش بهواه ولا بمزاجه. وبعض علماء النحو الاخرين عنده برضه تبعا للغه ان قراءه النصب العكس بقى، ان قراءه النصب هي اللي افصح من قراءه الرفع. المهم ان الاثنين مجمع عليهم، دي صح ودي صح، واخد بالك؟ ولذلك اسمع بقى الاستنتاج الاخير اللي هنختم به الكلام. الاستنتاج بيه ايه؟ هنشوفه مع بعض دلوقتي. القراءتان صحيحتان، الكلام اللي انا قلته، القراءتان صحيحتان وتلقاهما الائمة بالسند الصحيح المتواتر. الكلام اللي انا قلته في الحلقة اللي فاتت، اهم حاجة عندي ان سند القراءة يكون متصل بالنبي، مو اي قراءة متصلة بالنبي خلاص صحيحة تكفين. يبقى القراءتان صحيحتان وتلقاهما الأئمة بالسند الصحيح المتواتر، إذ هو الأصل الأعظم. أو طبعا اتصال السند بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل الأعظم، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، سواء كان الوجه النحوي الوارد في القراءة فصيح أم أفصح. أهو سواء كانت قراءة فصيحة قراءة أفصح، المهم عندي إنها متصلة السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده وجه مجمع عليه، ما وجه مجمع عليه ويوافق قواعد العرب ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام. بس هنا لما بنحلل القراءات اسمه التحليل القراءات أو توجيه القراءات، للي بيدرس قراءات عشر في الأزهر في حاجة اسمها توجيه القراءات، ليه فلان أراها بالرفع، ليه فلان أراها بالنصب، طب قراءة الرفع اللي أراها بالرفع عشان معنى إيه، واللي أراها بالنصب عشان معنى إيه. ما خلي بالك الموضوع مش قراءات بتجري على اللسان وخلاص، ما انا قلت لكم قبل كده فايدة القراءات ثراء للمعاني، بتثري المعنى، وجبت لكم أدلة على هذا الكلام قبل كده من قبل. إذن القراءتان صحيحتان وتلقاهما الأئمة بالسند الصحيح المتواتر، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، سواء كان الوجه النحوي الوارد في القراءة فصيح أم أفصح. يبقى احنا استفدنا النهاردة بالركن الثاني من أركان القراءة. ألخص بقى الكلام، الركن الثاني من أركان القراءة أن القراءة أو الرواية لازم توافق مين؟ اللغة العربية. خلاص؟ طب يعني إيه لغة عربية؟ بقى أنا بتكلم في علم نحو، علم النحو ده معناه أن ليه أوجه، أي حاجة في الدنيا لها أوجه. طيب الوجه ده ممكن يكون وجه مجمع عليه عند النحاة وممكن يكون وجه ضعيف، المهم عندي أن يكون القراءة دي تكون متصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوافق قواعد اللغة العربية، سواء بقى كان الوجه فصيح الوجه أفصح، المهم انه هو وجه مجمع ايه عليه. ماشي الكلام؟ يبقى كده اختتمنا هذه الفقرة بالحديث عن الركن الثاني من أركان القراءة. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأتحدث معكم عن الركن الثالث، وهتكلم معكم في كلام مهم عن قواعد الرسم العثماني في المصحف الشريف. وكده بينتهى زمن الفقرة الأولى، والآن مع الفقرة الثانية من فقرات هذا البرنامج.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والآن مع فقرة التلاوة المنهجية من قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إلى قوله تبارك وتعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، من سورة البقرة. في الحقيقة في هذه الصفحة عندنا في رواية شعبة عندنا في قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قرأ شعبة بفتح الياء، قال لا ينال عهدي الظالمين. شعبة قرأ بفتح الياء، أما حفص قرأ بسكون الياء، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية التي تليها أيضا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. حفص يقرأ بفتح الياء بيتي للطائفين، أما شعبة فيقرأ بسكون الياء أن طهرا بيتي للطائفين. وإحنا متعودين وإحنا بنقرأ لعاصم دائما أقول أن شعبة هو صاحب الرتبة، فيبدأ دائما الآية اللي فيها خلاف بين شعبة وحفص أي آية فيها خلاف بين شعبة وحفص، القاعدة المتبعة إن أنا ببدأ دايما برواية شعبة لأنه صاحب الرتبة، ثم بعد ذلك أأتي بمن؟ بحفص عن الإمام عاصم. يعني مثلا قال لا ينال عهدي الظالمين، عهد الظالمين، أو بدأت بشعبة ثم بحفص. أيضا في الآية التي تليها أن طهر بيتي للطائفين، بيتي للطائفين، جئت بشعبة ثم بمن؟ بحفص. طيب أنا هقرأ كما عودتكم برواية حفص، أبدأ من طريق الشاطبية، ولو في عندنا سكتات هجيب العطف، أعطف أيضا بالسكت الخاص من طريق طيبة النشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
بارك الله فيكم. لما انتم لاحظتم كنت أجمع ما بين الشاطبية وما بين السكت الخاص. دينا أول آية ما كانش فيه سكت فيها غير قل إن هدى الله. أيضا قول شيء لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل إلى آخر الآيات. وتحدثت في مطلع الحلقة أيضا في مطلع هذه الفقرة عن الخلاف ما بين شعبة وما بين حفص في هذه الصفحة. قلت في بمطلع ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قلت قال لا ينال عهد الظالمين قرأ شعبة بفتح الياء قال لا ينال عهدي الظالمين وأقوم بعطف حفص عن عاصم بالسكون قال لا ينال عهدي الظالمين في الآية التالية أن طهر بيتي للطائفين ثم بعد ذلك بيتي للطائفين لحفص بفتح الياء آتي أولا بشعبة أن طهر بيتي للطائفين بسكون الياء ثم بعد ذلك أعطف حفص بفتح الياء بيتي للطائفين. إذن لاحظنا الخلاف في هذه الصفحة ما بين شعبة وحفص وبهذا انتهى زمن هذه الفقرة. فجزاكم الله خيرا انتهت الحلقة أيضا جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوش فقرة ثالثة فقرة الشيخ محمود خليل الحكر ويقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أترككم في رعاية الله وأمنه ودمتم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين